أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، اللهم يسر ولا تعسر. ما زال كلامنا في الأمور التي توجب الجنابة، وقلنا أن الأمر الأول الذي يوجب الجنابة وهو خروج السائل المنوي، الأمر الثاني وهو الاتصال الجنسي، أي أنه إذا أدخل الذكر عضوه التناسلي في العضو التناسلي للأنثى أو في دبرها، فإنه بمجرد دخول الحشفة من العضو التناسلي الذكري، أي بمعنى بمجرد دخول رأس العضو التناسلي، رأس عضو التناسلي الذكري في فرج الأنثى أو شرجها أي دبرها، فإنه هذا يوجب الجنابة سواء للذكر أو الأنثى، أي لكلا الطرفين، وإن لم ينزل وإن لم يخرج منه السائل المنوي، فإنه بمجرد الدخول هذا يؤدي إلى الجنابة، ويكون كل من الذكر والأنثى الرجل والمرأة مجنبا، فيجب عليهما الغسل لما يشترط فيه الطهارة. هذا هو الأمر الثاني الذي يوجب الجنابة. إذن هناك أمران توجبان الجنابة، الأمر الأول هو خروج السائل المنوي من الذكر أو من الأنثى بالمداعبة، وقلنا أن الذكر مجرد خروج هذا السائل المنوي الذي هو سائل أبيض كثيف مع الصفرة أو الخضرة فإنه يوجب الجنابة، والمرأة عندما تصل إلى ذروة الشهوة الجنسية فإنه هذا السائل المنوي الذي هذا السائل الذي يخرج منها يكون تكون في هذه الحالة قد أجنبت وإن لم يدخل بها الرجل. والطريق والموجب الثاني أي لا أي النحو الثاني الذي يوجب الجنابة وهو الاتصال الجنسي من بين الطرفين، أي بين الذكر والأنثى، فإنه بمجرد دخول رأس الحشفة أي رأس العضو الذكري، مجرد دخول الحشفة التي هي رأس العضو الذكري في فرج الأنثى أو شرجها أي في دبرها أي دبر الأنثى، فإنه يوجب الجنابة للذكر والأنثى. هذان أمران يوجبان الجنابة. مسألة، قال يجب غسل الجنابة لأداء ما تشترط فيه الطهارة من الحدث الأكبر. هنا الجنابة سواء حصلت بالطريق الأول الذي هو خروج السائل المنوي أو الطريق الثاني وهو دخول رأس العضو التناسلي في فرج الأنثى، فإنه بعد أن حصلت الجنابة فإن الذكر أو الأنثى أي الرجل أو المرأة سواء أرادوا أن يصلوا أو أرادوا أن يؤدوا عمل آخر فإنهما يجب عليهما الاغتسال، فإن الجنابة يجب الغسل عنها إذا أراد المكلف أي إذا أراد الرجل أو الأنثى أن يؤدي الصلاة مثلا أو أن يؤدي الطواف في بيت الله الحرام مثلا أو صيام شهر رمضان، فإنه إذا أراد أن يصوم شهر رمضان فإنه لا بد وأن يكون طاهرا من الجنابة، فإنه لا بد إذا أراد أن يؤدي هذه الأعمال من الاغتسال قبل أن يؤديها. فإنه هذه الأعمال لا تصح من دون أن يكون الإنسان طاهرا، فإن هذه الأمور مشروطة بالطهارة. فإن المجنب إذا صلى من دون أن يغتسل فإن صلاته باطلة ولا تكون صحيحة ولا تكون مبرئة للذمة. وكذلك إذا أراد أن يصوم شهر رمضان فإنه لا يصح منه الصيام ويكون آثما، ويكون هذا اليوم الذي صامه من دون أن يغتسل باطلا ويعتبر عاصيا ويكون مرتكبا للإثم إذا ترك الاغتسال في حال علمه وكان متعمدا في ذلك. أما إذا كان ناسيا للغسل فإنه يكون هذا اليوم غير صحيح صيامه ولكنه لا يكون آثم. هذا بالنسبة إلى الأمور التي تشترط في الطهارة. إذن هناك أمور لا تصح إلا إذا كان الإنسان طاهرا، أي ليس مجنبا، كالصلاة مثلا والصوم والطواف في بيت الله الحرام. هذا من جهة. ويحرم على المجنب أمور، منها مس كتابة القرآن الكريم، فإنه إذا أراد أن يمس كتابة القرآن الكريم فإنه لا يجوز له إلا إذا كان متطهرا، فإنه إذا كان مجنبا يكون حرام عليه إذا وضع إصبعه على الكتابة، أي مس كتابة القرآن الكريم، أي وضع إصبعه أو أي عضو من أعضاء جسده على الكتابة، فإنه إذا وضع يده على كتابة القرآن الكريم يعتبر قد مسها. وإذا كان مجنبا فإنه بهذا المس يعتبر قد ارتكب إثما وهو حرام عليه. فحتى يستطيع أن يمس كتابة القرآن الكريم لابد عليه إذا كان مجنبا أن يغتسل من الجنابة حتى يستطيع أن يمس كتابة القرآن الكريم. هذا هو المورد الأول الذي يحرم على المجنب أن يقوم به من دون يحرم عليه أن يقوم به من دون اغتسال، فإنه إذا أراد أن يغتسله أن يقوم بهذا الفعل لابد أولا أن يغتسل من الجنابة حتى يتسنى له، حتى يتمكن من مس كتابة القرآن الكريم. الأمر الثاني الذي يحرم على المجنب القيام به قبل أن يغتسل من الجنابة، وهو مس لفظة الجلالة، أي اسم الله سبحانه وتعالى، وهو هذه اللفظة وهي لفظة الله. فإنه إذا أراد أن يمس هذه اللفظة لابد وأن يكون مغتسلا. فإننا كثيرا ما نشاهد أن بعض الفتيات بعض النساء تضع القلائد السلاسل الذهبية مثلا أو الفضية في رقبتها ومكتوب عليها اسم الله سبحانه وتعالى، أي لفظ الجلالة، فإنه يحرم عليها أن تمس هذا الاسم المقدس من دون أن تغتسل. فإنه حتى تستطيع أن تلبس هذه القلادة وتمس هذا الاسم المقدس وهو لفظ الله لفظ الجلالة واسم الله لابد لها من أن تغتسل أولا. وكذلك صفات الله سبحانه وتعالى على الأحوط وجوبا، فإن لله سبحانه وتعالى 99 اسما قد وصف بها نفسه، وهي الخالق والرازق والمتكبر ذو الجلال والإكرام، الملك القدوس، السلام، المؤمن، إلى آخر الأسماء الصفات المقدسة التي وصف بها نفسه. هذه أسماء الله الحسنى وهي صفاته التي وصف نفسه بها. فإنه هذه الأسماء الحسنى أو الصفات لا يجوز لأي إنسان مجنب أن يمس هذه الصفات قبل أن يغتسل من الجنابة. إذن المورد الثاني الذي يحرم على المجنب أن يقوم به قبل أن يغتسل من الجنابة وهو مس لفظ الجلالة، وهذا يكون على نحو الفتوى، أي يحرم عليه على نحو الفتوى مسك اسم الله قبل أن يغتسل. وأما بالنسبة إلى أسمائه وصفاته الخاصة كالخالق والرازق إلى آخر الأسماء التي سمى نفسه بها، أي التي سمى الله نفسه بها ووصف نفسه بها، فإنه هذه يكون مسها حرام على نحو الاحتياط اللزومي، أي يحرم على نحو الاحتياط اللزومي مس هذه الصفات قبل أن يغتسل من الجنابة، فإنه حتى يتسنى له، حتى يتمكن من مس هذه الأسماء والصفات، لا بد أولا من الاغتسال قبل، وبعد ذلك يستطيع أن يمس. هذا المورد الثاني الذي يحرم عليه. وكذلك يحرم عليه قراءة آية السجدة من سور العزائم الأربعة، أي سورة اقرأ والنجم والسجدة وفصلت، فإنه في هذه السور توجد آيات تسمى آية، في كل من هذه السور الأربعة توجد آية تسمى آية السجدة، وهذه آية السجدة توجب قراءتها السجود، أي أنه إذا قرأها الإنسان أو سمع من يقرأها فإنه يجب عليه أن يسجد. فهنا يقول السيد يحرم على الإنسان المجنب أن يقرأ هذه السورة، أن يقرأ هذه السجدة من هذه السورة، وإن لم يحرم قراءة غيرها، أي أنه الإنسان هل يحرم عليه أن يقرأ القرآن منذ قبل أن يغتسل الجنابة؟ نقول نعم، يجوز له أن يقرأ القرآن، ولكن يكره له أن يقرأ أكثر من 7 آيات، يكره له أن يقرأ أكثر من 7 آيات. نعم يحرم عليه مس الكتابة، ولكن لا يحرم عليه قراءة القرآن. نعم يكره له ذلك، أي مكروه للإنسان أن يقرأ أكثر من 7 آيات، إلا في خصوص آية السجدة من السور الأربعة، سور العزائم الأربعة، فإنه في خصوص هذه الآيات، آيات السجدة، يحرم على الإنسان قراءتها فضلا عن مسها، أي أنه يحرم عليه القراءة ويحرم عليه المس. هذا المورد الثالث. والمورد الرابع، يحرم عليه دخول المساجد أو المكث فيها أو أخذ شيء منها، أي أنه إذا كان هناك مسجدان وأراد الإنسان أن يدخل إلى ذلك المسجد، أي بيت الله، بيوت الله، فإنه يحرم على هذا الإنسان أن يدخل إلى حرم المسجد، أي مسجد من المساجد، يحرم الدخول إلى هذه المساجد إذا كان الإنسان مجنبا. وكذلك يحرم عليه أن يمكث فيها، أي يدخل ويجلس فيها ويبقى وقتا، أو يأخذ منها شيئا. أحيانا الإنسان يدخل ليأخذ منها شيء ويخرج، فنقول هنا أيضا يحرم عليه أخذ شيء منها أو يضع شيئا فيها. يحرم عليه أن يدخل لأخذ شيء منها أو وضع شيء منها، وإن كان ذلك من خارجها، أي أنه لا يدخل فيها ولكن يدخل بعض جسده يدخل بعض جسده لأجل أن يضع فيها شيئا، فإن ذلك محرم على هذا الإنسان أن يفعل ذلك إذا كان هذا الإنسان مجنبا. وعليه فلا بد أن يغتسل الإنسان من الجنابة قبل أن يفعل هذه الأشياء. وكذلك يحرم عليه أخذ شيء أو وضع شيء في المساجد في حال الاجتياز، أي أنه يدخل من باب ويخرج من باب آخر، وفي أثناء هذا الاجتياز هو يضع شيئا أو يأخذ شيئا من المسجد. يقول هنا أيضا يحرم ذلك عليه على نحو الاحتياط اللزومي. نعم، لو كان للمسجد بابان، باب من هذه الجهة وباب في جهة أخرى، فإنه إذا دخل من باب وخرج من باب آخر مجرد الاجتياز، لا يريد المكث ولا يريد أخذ شيء ولا، فإنه في هذه الحالة نعم يجوز الاجتياز، ولكن لا يجوز المكث ولا يجوز الدخول من باب إلى المسجد والخروج من نفس الباب، أي يدخل من نفس الباب، يدخل من هذا الباب مثلا ويذهب إلى نهاية المسجد ويرجع ويخرج من نفس الباب، نقول هنا يحرم عليه. نعم، لو كان للمسجد بابان ودخل من باب وخرج من باب آخر، وكان دخوله لأجل الاجتياز أي المرور فقط لا لأجل أن يمكث، في هذه الحالة نعم يجوز. ويستثنى من هذا الحكم المسجدين الشريفين، فإنهما حتى في هذا الحال في هذه الصورة لا يجوز، أي مسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة والمسجد الحرام، أي مسجد الحرام في مكة المكرمة، فإنه حتى الاجتياز لا يجوز، مجرد الاجتياز أيضا لا يجوز، فضلا عن بقية الأمور. أي يحرم على المذنب الاجتياز أي الدخول من باب وخروج من باب آخر، ويحرم عليه وضع شيء، ويحرم عليه أخذ شيء إذا كان مذنبا. وتلحق بالمشاهد تلحق المشاهد المشرفة للمعصومين عليهم السلام بالمساجد فيما ذكر على الأحوط وجوبا، أي يحرم على الأحوط وجوبا على المذنب أن يدخل إلى المساجد إلى المشاهد المشرفة، أي مشاهد المعصومين، بناء الأماكن التي يوجد فيها المعصومون عليهم السلام، فإنه يحرم على المذنب الدخول إلى هذه المشاهد المشرفة لأجل المكث فيها أو الأخذ منها أخذ منها شيئا أخذ منها شيئا أو وضع شيء مثلا فيها، فإنه يحرم عليه على الأحوط وجوبا. هذا تمام الكلام في الجنابة. الأمر الثاني الذي يوجب الغسل وهو الحيض، أي من الأمور التي يجب على من حدث لديها الحيض أن تغتسل، فإن الأمور التي توجب النجاسة أي الحدث الأكبر هو الحيض، فإن المرأة إذا أتى عليها الدم دم الحيض فإنها تكون غير طاهرة ومحدثة بالحدث الأكبر، وهذا الحدث الأكبر يمنعها من دخول المساجد ومن الصلاة ومن الصوم ومس كتابة القرآن وإلى آخره من الأمور التي مشروطة بالطهارة. وهنا الحيض هو عبارة، هنا يبين الحيض، يقول هو عبارة عن دم تعتاده النساء وتعرفه، يخرج في فترات منتظمة كل شهر تقريبا بالنسبة إلى أكثر النساء، ويوصف بأنه أحمر أو مائل إلى السواد وحار ويخرج بحرقة ودفق، أي أن الحيض هو عبارة عن تلك الحالة التي تحصل للمرأة البالغة، وهو الدم الذي يخرج من فرج المرأة ويسمى بالعادة الشهرية. فإن هذا الدم الذي يخرج من المرأة والذي يكون لونه أحمر أو مائل إلى السواد، ويكون هذا الدم حار ويخرج بحرقة، أي يسبب حرقة عند خروجه، ويخرج بدفق، أي ليس مجرد سيلان وإنما يخرج بدفق، فإنه هذا الدم الذي تعتاده النساء وتعرفه، هذا هو دم الحيض، وبخروجه تعتبر المرأة غير طاهرة، ويجب عليها إذا أرادت أن تؤدي الأعمال المشروطة بالطهارة أن تنتظر حتى تنتهي فترة الحيض، ومن ثم تغتسل، ومن ثم بعد ذلك تأتي بهذه الأعمال. فمثلا إذا أرادت أن تدخل المسجد فإنها لا يجوز لها ذلك إلا بعد أن تنتهي فترة الحيض، وبعد انتهاء فترة الحيض تغتسل من الحيض، وبعد ذلك يجوز لها أن تدخل المسجد، أما قبل ذلك فإنه لا يجوز لها ذلك. هذه المسألة هي التي تناقش الحيض. قال: مسألة: الحيض دم تعتاده النساء وتعرفه، يخرج في فترات منتظمة كل شهر تقريبا، أي أنه بين حيضة وحيضة أخرى أحيانا أكثر فترة هي الشهر، أي كل شهر تأتيها العادة مرة، هذا في الغالب وفي الأكثر، وأحيانا لا تأتي العادة للمرأة في الشهر مرتين، أي أنه تأتي إليها ثم تنقطع، وبعد انقضاء 10 أي 15 يوما تأتي إليها أيضا العادة مرة أخرى، فهي في كل شهر تأتيها العادة مرتين. ثم قال: ويوصف بأنه أحمر أو مائل إلى السواد وحار، ويخرج بحرقة ودفق. مسألة: قال: يخرج دم الحيض بعد بلوغ الفتاة 9 سنوات هلالية، وينقطع ببلوغها 60 عاما هلاليا، أي أن المرأة التي يسقط عليها الدم، التي يأتيها الدم، أي أن المرأة التي تعتبر حائضا، وأن الدم الذي يخرج منها يكون دم يعتبر دم حيض، يعتبر دم حيض، هذه المرأة يكون عمرها أكثر من 9 سنين، أي يعني بعد إتمام السنة 9 الهلالية، والتي يكون عمرها أقل من 60، أي ما بين 9 سنوات و60 عاما هلاليا. فالمرأة التي يكون عمرها 10 سنوات هلالية فما فوق، أو وكذلك المرأة التي يكون عمرها 60 عاما فما دون، هذه إذا نزل عليها الدم الذي بهذه الأوصاف يكون هذا الدم دم حيض وتعتبر حائضا. وأما المرأة التي عمرها أقل من 9 سنوات، يعني أقل من 9 سنوات هلالية، أو أكثر من 60 سنة هلالية، فإنه هذا الدم الذي ينزل عليها لا يعتبر دم لا يعتبر دم حيضين. فإن الدم الذي يعتبر دم حيض هو الدم الذي يكون نازلا على المرأة التي عمرها ما بين 9 سنوات هلالية، يعني بعد أن أكمل 9 سنوات هلالية، وبين 60 عاما. فالمرأة التي ترى الدم قبل بلوغها 9 سنوات أو بعد أن تعدت 60 عاما لا يكون دم، لا يكون دم حيض، وإنما يكون استحاضة. ويأتي بيان أنحاء الاستحاضة إن شاء الله. لذلك قال: مسألة، يخرج دم الحيض بعد بلوغ الفتاة 9 سنوات هلالية وينقطع ببلوغها 60 عاما هلاليا، فما تراه قبل بلوغها 9 سنوات ليس بدم حيض، كما أن ما تراه بعد بلوغها 60 سنة لا تكون له أحكامه، أي لا تكون لهذا الدم أحكام الحيض، من عدم جواز الدخول المساجد، ومن يحرم، من حرمة مس كتابة القرآن، ومن حرمة الصلاة، لا، فإنه لا تكون هذه الأحكام، لا يكون هذا الدم مشمولا بهذه الأحكام، فإنه لا يكون دم حيض عفو. مسألة، يقول: أقل الحيض 3 أيام ولو ملفقة، وأكثر 10 أيام، أي أنه إذا نزل الدم على المرأة متى تعتبر حائض؟ هل بمجرد خروج الدم، وإن كان بمقدار لحظة وانقطع، أم لا بد وأن يكون 3 أيام؟ نقول: هو بخروج الدم ترتب أحكام الحيض، ولكن هذه الأحكام تكون ثابتة إذا استمر الدم 3 أيام، أما إذا كان أقل من 3 أيام فإنه لا يكون دم حيض، أي أنه يكون دم حيض أقل فترة تكون المرأة فيها حاض هي 3 أيام، فإنه إذا استمر عليها الدم يومان أو يومان ونصف فإنه لا تكون وانقطع فإنه لا تكون هذه المرأة حائض. فمثلا لو خرج الدم على المرأة في اليوم الأول واستمر إلى اليوم الثاني وانقطع، وبقي منقطعا مدة 10 أيام أو 15 يوما، فنقول هذان اليومان ليسا بحيض وإنما استحاضة، ترجع بهما إلى صفات ذلك الدم وإلى كثرته، حتى نعرف بأنه هل هو استحاضة كثيرة أو قليلة أو متوسطة، وتجري عليها أحكام الاستحاضة. وعليه فحتى تعتبر هذه حائض ويحرم عليها ما يحرم على الحائض إذا استمر الدم 3 أيام فأكثر، أو أكثر مدة تعتبر فيه المرأة حائض هو 10 أيام، أي أنه إذا استمر فيها عليها الدم اليوم الأول والثاني إلى اليوم العاشر، نقول في خلال هذه ال10 أيام تعتبر المرأة حائض، أي جميع هذه الأيام العشرة تكون المرأة حائض. أما إذا استمر عليها في اليوم ال11 وال12 وال13، أي استمر الدم عليها وتعدى ال10 أيام، نقول فترة الحيض تكون هي 10 أيام وما بعد 10 أيام، وإن كان الدم كثيرا لا تعتبر حائض، فهي تغتسل من الحيض وإن كان عليها دم، وتأتي بأعمالها العبادية من صلاة وصوم، ويجوز لها دخول المساجد. إذن أكثر فترة يستمر فيها الحيض هي 10 أيام، وما عداها وإن كان الدم عليها وإن كان الدم مستمرا هذا الدم لا يعتبر دم حيض، وإنما يعتبر دم استحاضة. قال: أقل الحيض 3 أيام ولو ملفقة، وأكثره 10 أيام، ويعتبر فيه الاستمرار في الأيام ال3 الأولى، وأما بقية الأيام يعني بعد اليوم الثالث فإنه إذا استمر 3 أيام وانقطع يوم وعاد في اليوم الخامس واستمر 10 أيام، أيضا تعتبر هذه الفترة جميعها فترة حيض. قال: وهكذا فيما يتوسطها من الليالي، فلو لم يستمر الدم 3 أيام لم تجري عليه أحكام الحيض. أي وهكذا الكلام في الليالي المتوسطة، أي في اليوم الأول إذا استمر عليها الدم وانقطع في الليل فإنه لا يكون دم حيض، وإن كان يعود عليها في النهار فإنه لا بد عليه أن يستمر في الليل والنهار إلى مدة 3 أيام. هذا تمام الكلام في المسألة 34 من مسائل الحيض. المسألة 35 يأتي الكلام عنها، والحمد لله رب العالمين.